أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما ذكرناه أمس من جواب على خبر التثليث أنه غير قابل للحمل على الوجوب ولا على الاستحباب، للزوم التخصيص، والتخصيص لا يصار إليه كما شرحناه مرارا. طبعا ليس فيه قرينة كالطائفة الثالثة تدل على إرادة المرتبة التامة ليحمل على استحباب هذه بخصوصه، فيبقى فيه احتمالان ممكنان: حمله على الطلب المولوي المشترك، وحمله على الإرشاد المشترك، بين الإرشاد إلى أمر لازم والإرشاد إلى أمر راجح غير لازم. مصنف يرجح هذا الثاني، قلت كأنه من جهة ما ذكر في خبر التثليث من الحكمة، وهو ألمح إلى هذا المعنى. عندما قال أن الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشادي للتحرز عن المضرة المحتملة فيها. إذن الأمر هنا للإرشاد إلى التحرز عن المضرة، وموضوعه المضرة المحتملة، فلا بد من إحراز المضرة من خارج. فإن كانت العقاب وجب التحرز، وكان الإرشاد إرشادا إلى أمر لازم. وإن كان المحتمل من المضرة غير العقاب كما في الشبهات البدوية في غير الحكمية التحريمية بعد الفحص، فهذا باتفاق الكل يقبح العقاب على التكليف المجهول من غير بيان كما هو المفروض، وهذه لا تصلح بيانا لأنها للإرشاد، فلا هي أمر مولوي طريقي يكون بيانا للتكليف الواقعي، بمعنى الأمر بالاحتياط لأجله الذي يترتب عليه استحقاق العقاب على تقدير مخالفة التكليف في الواقع، ولا هو أمر مولوي بتكليف ظاهري بالاجتناب على كل حال أو الاحتياط على كل حال، بحيث يستحق العقاب على مخالفة هذا سواء كان في الواقع تكليف فخالفته أم لا. كلا هذين مبني على مولوية، والمفروض أننا قلنا إنه للإرشاد، فلا بيان للتكليف المجهول بعنوانه ولا بعنوان تكليف طريق إليه والاحتياط لأجله، ولا أن هذه تنشئ تكليفا مستقلا ظاهريا يكون العقاب على مخالفته هو. فمن جهة هذه الأخبار لا يجيء احتمال عقاب، واحتمال العقاب على الواقع من حيث هو غير وارد لقبح العقاب عليه كذلك، فلا يبقى إلا احتمال مضرة من جهة أخرى غير العقاب والشبهة بلحاظها بدوية موضوعية، وهي مما لا يجب الاحتياط فيه بالاتفاق. هكذا نقول في هذه الشبهات الثلاث: ما سوى التحريمية الحكمية، وعين هذا الكلام حرفا بحرف ينطبق فيما نحن فيه من التحريمية الحكمية لفقد النص. هنا قد يقول قائل: بناء على ما ذكرتم من الحمل على الإرشاد المشترك، لا تظهر المناسبة في الاستشهاد. بمعنى آخر، إذا قلنا يجب اجتناب الشبهات، وكان قوله صلى الله عليه وآله في الخبر وشبهات بين ذلك واجبة الاجتناب أو الاحتياط، ولذلك من تركها نجا من المحرمات، ومن أخذ بها وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. إن قلنا بالوجوب فمناسبة الاستشهاد ظاهرة، وذلك لأن محل الكلام ابتداء هو الخبر الشاذ المقابل للخبر المشهور، والذي بينا سابقا أنه مما فيه الريب، محل شبهة، يمكن أن يكون شيئا لا يصح الأخذ به واقعا، فهذا محل شبهة، وهذا يجب طرحه. ولذا قسم الإمام في كلامه الأمور إلى ثلاثة، ثالثها أمر مشكل، وجعل حكمه أن يرد الحكم فيه إلى الله ورسوله، يعني لزوما، ولذلك فرع عليه لزوم ووجوب طرح هذا الخبر الشاذ. إذن مورد الاستشهاد وأصل الكلام هو الخبر الشاذ الذي هو بمنزلة شبهة، وطرحه واجب، وهو داخل تحت الأمر المشكل، أي القسم الثالث في تثليث الإمام الذي حكمه أن يرد إلى الله ورسوله. فإن قلنا إن الشبهات ثالث أقسام حديث تثليث النبي صلى الله عليه وآله واجبة الاجتناب، فالمناسبة للاستشهاد واضح، وهو أن الشبهات وهي القسم الثالث هي كالأمر المشكل وهو الثالث في تقسيم الإمام. وكما أن حكم الأمر المشكل أن يرد إلى الله ورسوله ويتوقف فيه فيترك، كذلك الشبهات حكمها أن يحتاط فيها لزوما. وكما ينطبق الأمر المشكل على الخبر الشاذ وبالحاضر يصح تفريع لزوم طرحه، لأنه من باب أمر مشكل يترك ويطرح ويرد إلى الله ورسوله، كذلك ينطبق الشبهات المساوقة للأمر المشكل في تثليث الإمام على الخبر الشاذ، ويكون مناسبة ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله تطبيق الشبهات على الشاذ ليقال فيه إنه يجب طرحه، من باب أن الشبهة يجب فيها الاحتياط. المناسبة حينئذ واضحة، حكم الشبهة وجوب الاحتياط، ويطبق على الخبر الشاذ الذي يجب فيه الطرح والاحتياط. أما يجب فيه الطرح والاحتياط من جهته، وإن كان في الفرد يؤخذ بالمشهور. أما إذا قلتم إن الخبر للإرشاد، وقوله صلى الله عليه وآله وشبهات بين ذلك فمن ترك إلى آخره، يراد به أن الشبهات على قسمين: ما يجب فيه التحرز وما لا يجب وإن كان راجحا. وأنا أرشدك إلى التحرز في كل بحسبه، إذا كان هذا المعنى والمراد مطلق الرشحان المشترك، يعني الإرشاد إلى مطلق الرشحان المشترك بين لزوم الاجتناب والترك وبين رشحان الاجتناب والترك، لأن الإرشاد قلنا إلى كل بحسبه، فيكون مستعملا في الإرشاد إلى مطلق الرشحان الذي يتخصص في مورد بخصوصية الرشحان لزوما، وفي آخر بخصوصية الرشحان من دون لزوم. إذا كان هذا المقصود لم يعد هناك مناسبة أن تقول يجب طرح الخبر الشاذ من باب أنه أمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله، ثم تستشهد بحديث التثليث فتقول حلال بين وحرام بين وشبهات هي التي تنطبق على الخبر الشاذ، لكن لا يجب فيها الاجتناب. أصبح هناك تفاوت وعدم تناسب بين الحكم المستشهد، بين المستشهد له وهو الخبر الشاذ الواجب الطرح، وبين المستشهد به وهي الشبهات وهي غير واجبة الاحتياط، لا تناسب. كأنك تقول يجب طرح الخبر الشاذ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله كذا وكذا وشبهات بين ذلك لا يجب طرحها. خب ما دخل هذا بهذا؟ هذا لا يجب احتياطه، هذا يجب طرحه والاحتياط من جهته، هذه لا يجب الاحتياط فيها. أين الشاهد في ذكرها على هذا؟ يقول مصنف مع ذلك المناسبة تبقى، وذلك لأنه في الخبر الشاذ نعم وجب الطرح والاحتياط من جهته، والوجوب رشحان مع زيادة إلزام وعدم منع من الخلاف ومنع من الخلاف. في الشبهات أيضا رشحان، فإنه أرشد إلى التحرز في موردها بغرض تجنب الوقوع في المضرة المحتملة مثلا، أو في الحرام الواقع والهلاك المحتمل. في الخبر أيضا أمر بالطرح بغرض معلوم وهو الحذر مما فيه الريب من أن تأخذ بما قد يكون في الواقع مما لا ينبغي، لا يجوز الأخذ به. فهذا راجح وهذا راجح، وإن اختص طرح الخبر المخالف بزيادة لخصوصية فيه، وهو أنه يجب الطرح والترك، وذلك لأنه لو أخذ بهذا الخبر أمكن أن تكون مقصرا، بل أنت كذلك مقصر، فمن الممكن أن يؤدي تقصيرك إلى الأخذ بما لا يجوز الأخذ به في الواقع شرعا وعقلا، وهو خلاف الحجة المنصوبة، شيء غير منصوب لا يجوز في العقل والشرع الاعتماد عليه. فأصل الرشحان موجود في المستشهد له كما في المستشهد به، وإن كان في المستشهد له زيادة أنه على نحو اللزوم من جهة هذه الخصوصية، أن التقصير هناك بالأخذ بما فيه الريب من دون تأمل وتفحص ربما أدى إلى الأخذ بما لا يجوز الأخذ به عقلا وشرعا، مما هو ليس بحجة منصوبة للأخذ بها من قبل الشرع. ثم أمر بالتأمل، ولعله الإشارة إلى أن هذا المقدار مثلا لا يكفي في المناسبة، أو إلى أن ظاهر سياق الكلام خلافه، وأن الاستشهاد بالنبوي لم يكن لمجرد رشحان اجتناب الشبهات، بل من جهة وجوبها مولويا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله علل ترك الشبهات بأن فيه النجاة من المحرمات، وجعل هذا المعنى في الشبهات، أو وجعل الإمام هذا المعنى في الشبهات المذكورة في كلام النبي مساوقا لما ذكره هو قسما ثالثا من الأمر المشكل الذي يرد علمه إلى الله ورسوله. مقتضى هذه المساوقة عندما يذكر هو تثليثا يجعل الثالث فيه الأمر المشكل الواجب الرد إلى الله ورسوله، يعني الواجب الاحتياط، عندما يذكر هذا ويستشهد بخبر النبي المشتمل على تثليث أيضا، يساوقه أو يساوق منه الأمر المشكل في التثليث الأول الشبهات، ثالثه هناك المناسب للثالث المشكل هنا هي الشبهات، ويعلل فيها ترك الحرام بأن فيه النجاة، أو ترك الشبهات بأن فيه النجاة من المحرمات. هذا يجعله ظاهرا في أن الشبهات كالأمر المشكل هنا، كما أنه هو واجب الاحتياط والرد إلى الله ورسوله، الشبهات هناك واجبة الاجتناب. نعم، هذا الظهور قد أقول لابد أن أرفع اليد عنه لقرائن ذكرها بعنوان المؤيدات، سنذكره الآن تباعا، لكن هذا شيء، يعني أن يكون هناك ظهور وأرفع اليد عنه لقرائن شيء، وأن تقول من الأول إن حديث التثليث لا ظهور له في الوجوب وإنما سيق للإرشاد، فهذا شيء آخر، فلعل الأمر بالتأمل للإشارة إلى هذا. إذا تبين هذا نأخذ في ذكر هذه القرائن التي عبر هو عنها بالمؤيدات، وهي ثلاث قرائن. أولاها مبنية على الفراغ عن اختصاص الحديث بالشبهة التحريمية. نحن أمس عندما بينا الجواب، وبالتحديد بالنسبة إلى احتمال حمله على الوجوب، قلنا هذا عام، ولا يعدم المرء وجها لإثبات عمومه، مثل أن يقول إن الحلال فيه ليس يراد به الحلال بالمعنى الخاص يعني المباح، بل بالمعنى العام مقابل للحرام، وإلا فأين الواجبات والمكروهات والمستحبات من هذا التقسيم حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك؟ الأمور فقط هذه الثلاثة، وأين الواجب؟ ما في واجب بين؟ ما في مستحب بين ومكروه بين؟ على الأقل واجب، أفرض الشبهة المرتبطة بالمكروهات والمستحبات ليست بشيء، لكن الشبهة المرتبطة بالواجب مثل الشبهة المرتبطة بالتحريم فيها أمر إلزامي، ألا تستحق البيان مثلا؟ يمكن أن يقول قائل هذا بمعناه العام، وحينئذ فمعنى شبهات بين ذلك يعني بين الحلال العام والحرام، فيشمل شبهة تحريمية، شبهة وجوبية، حكمية، موضوعية، أربع أقسام. فإذا حمل على الوجوب يلزم إخراج ثلاث شبهات من أربع، وهو تخصيص الأكثر، هكذا قلنا. الآن يتكلم في هذا المؤيد كأنه فارغ عن أن الحديث لا يراد به كل الشبهات خصوص التحريمية، حلال بين وحرام يعني حلال بمعنى الخاص، وشبهات بين ذلك يعني بين الحلال والحرام، يعني شبهات تحريمية. ها؟ بناء على هذا يقول هذه الشبهة التحريمية المذكورة في حديث التثليث شاملة للحكمية وللموضوعية. للحكمية مثل شرب التتون، للموضوعية مثل تردد المائع بين الخل والخمر، أو بين ماء طاهر يجوز شربه وماء النجس يحرم شربه. فإذا كان شاملة للموضوعية أيضا فالموضوعية بالاتفاق مع الأخباريين لا يجب فيها الاجتناب. فالمناسب أن يكون الأمر للإرشاد، فيكون في التحريمية الموضوعية لا يجب فيه الاجتناب مثلا، أو على الأقل فالأقل بالعكس، إذا كان شاملا للشبهة التحريمية الموضوعية فحتما لا يحمل على الوجوب كما يدعي الأخبار، الوجوب المولوي. لماذا؟ لأن شموله للموضوعية التحريمية يأبى، فإن لازمه أن يجب الاحتياط في التحريمية الحكمية وفي التحريمية الموضوعية، وهو لا يقول به في هذه، فهذا مؤيد للحمل على الإرشاد. واضح الكلام؟ فإن قيل لما لا نحمله على الوجوب المولوي كما يقول الأخباري، وقولكم إنه شامل للتحريمية الموضوعية وهي لا يجب فيها، نعالجه بالتخصيص، يعني بإخراج الموضوعية، فيبقى التحريمية الحكمية فقط، وجوب في التحريمية الحكمية ونخرج عنه الموضوعية. يقول هذا لازمه تخصيص الأكثر أولا، وذلك لأن التحريمية الحكمية أفرادها قليلة. وكم شبهة تحريمية حكمية عندك مثلا؟ شرب التتن ولحم الأرنب وما أدري ماذا وماذا، 50 60 100، لكن الشبهات الموضوعية الابتلاء بمائع يدور بين خل وخمر، اليوم مرة وبكرة مرة وبعد شهر مرة، هذا يتكرر. الابتلاء بماء طاهر أو نجس، الابتلاء بلحم مذكى أو ميتة، وهكذا من الجزئيات الكثيرة التي تتكرر أيضا في وقائع مختلفة وتتعدد، فيصبح عدد أفراد الشبهة التحريمية الموضوعية تقريبا غير قابل للحصر فعلا. فالالتزام بإخراج الشبهة الموضوعية التحريمية معناه إخراج الأكثر وإبقاء الأقل تحت هذا العموم، وهذا مستهجن. وثانيا سياق الخبر يأبى عن التخصيص، وذلك لأنه سيق بنحو الحصر في الأقسام الثلاثة كما يدل عليه قول عليه السلام: إنما الأمور ثلاثة في تثليث الإمام. لأن نحن قلنا محل الكلام فعلا هو خبر التثليث المروي عن النبي وعن الأمير وعن بعض الأئمة الآخرين، فقلت هذه الرواية مقبولة ابن حنظلة جاء فيها التثليث من النبي ومن الإمام، الإمام ثلث ثم استشهد بتثليث النبي. في تثليث الإمام وهو خبر تثليث استعمل لفظ إنما، إنما الأمور ثلاث للحصر. في غيره قد لا يكون لفظ إنما، لكن قد يكون ظاهر سياق الحصر، حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. لو كان وهو في مقام البيان قسم الرابع مثلا لذكره. على كل في تثليث الإمام الحصر واضح بأداته وهي لفظة إنما. إذن هذا سيق للحصر كما يدل عليه اللفظ. فلو حمل على وجوب الاجتناب وأخرجت الموضوعية التحريمية لكان ذلك منافيا للحصر ببيان أن التحريمية الموضوعية هي بلا إشكال ليست من الحرام البين أو من الأمر البين غيه في عبارة الإمام كما هو واضح. الشبهة ليست من ما هو حرام بين أو أمر بين غيه، هي شبهة، وهي أيضا ليست من الحلال البين لنفس الكلام، هي شبهة. لكن هنا خلافا لما يدعيه بعض الأخباريين يقول هي من الحلال البين. لما؟ لأجل ما دل في التحريمية الموضوعية من الأدلة على جواز الارتكاب فيها وعدم وجوب الاجتناب، فأصبح الارتكاب حلالا ولو بعنوان الشبهة. صح في نفسه غير معلوم الحل، لكن بعنوان الشبهة دل الدليل على حل الارتكاب فأصبح حلالا بينا. مصنف يقول هذا لا يصح، اتركه بعد قليل أتكلم فيه، لكن في نفسها شبهة، والحكم فيها مجهول ومشتبه. فكما هي ليست من الحرام البين، هي ليست من الحلال البين. والرواية حصرت في ثلاثة، ثالثة الشبهات. وإذا كانت الموضوعية التحريمية لا من هذا ولا من ذاك، حتما ستدخل في الثالث وهو الشبهات. فإذا أدخلتها في الشبهات حتى تحمل على الوجوب المولوي لابد كما قلنا أن تلتزم بإخراجها عنها، لأنه لا يجب فيها الاجتناب، فيلزم تخصيص الأكثر. إما هذا أو تقول لا هي ليست داخلة في الشبهات، ومع أنها ليست داخلة في الحرام البين ولا في الحلال البين، ليست داخلة أيضا في الشبهات حتى يخرجها ويلزم تخصيص الأكثر. ما معنى أن ليست داخلة في الشبهات؟ معنى أنها قسم رابع. واضح البيان؟ هي ليست في الحلال البين، ليست في الحرام البين، فأنت بين أمرين، إما أن تقول هي في الشبهات فحينئذ الحمل على الوجوب يعني إخراجها وهذا تخصيص الأكثر الذي قلناه، وإما أن تقول ليست في الشبهات قسم رابع وهذا مناف للحصر. واضح؟ هكذا فهمت منه، وإن كان لعل العبارة لا تعطي بالدقة هذا المعنى، لأن يقول التخصيص مناف للحصر مثلا. على كل هذا باعتبار أننا قلنا إن الشبهة التحريمية الموضوعية ليست من الحلال البين كما ادعاه الأخباري، لأن النظر فيها إلى نفسها وهي في نفسها شبهة. ولو تنزلنا وبنينا على عدها من الحلال البين كما قال وينسب إلى الحر صاحب الوسائل رحمة الله عليه، للزم مثله ولجاز مثله في التحريمية الحكمية نفسها، نقول هي أيضا من الحلال البين بلحاظ ما أقمنا عليها أو فيها من أدلة الحل والبراءة المقتضية لجواز الارتكاب. وبناء على هذا لا يبقى لا حكمية ولا موضوعية من التحريمية تحت هذا، ولا بد من حمل حينئذ إذا أردت الوجوب على غير ذلك، على غير ذلك، على مثل شبهات في المكلف ببيع الشك في المكلف به مثلا ونحوه مما اتفقوا فيه على لزوم الاجتناب، أو تقول لا يدل على الوجوب شامل للتحريمية الحكمية والموضوعية أو حتى مختص بالحكمية بغض النظر عن إشكال تخصيص الأكثر ونحوه، لكن لا يراد به الوجوب مثلا. أو كأنه من الأول مجرد أن التزمت أن هذه أصبحت من الحلال البين لأدلة جواز الارتكاب فيها خلاص دخلت تحت الحلال البين ولم يبقى تحت الشبهات من هذه مورد، لا يحمل على وجوب ولا غير وجوب، دخلت في الحلال البين. فليحفظ قسم ثالث لابد أن يقول المراد بالشبهات ما يجب فيه الاجتناب مثل الشك في المكلف به ونحوه. هذه في القرينة الأولى أو المؤيد الأول. الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله رتب على ارتكاب الشبهة الوقوع في المحرمات والهلاك من حيث لا يعلم، وذلك في قوله فمن ترك الشبهات أو ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. سؤال، الشبهات في هذه العبارة ماذا يراد بها؟ من ترك الشبهات، من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات. يحتمل أمران، الأول جنس الشبهة، الشبهات يعني جنس الشبهات الذي يصدق بالواحد وبغير الواحد، يصدق بكل واحد، ليكون المعنى على هذا التقدير من أخذ بشبهات يعني من أخذ ولو بشبهة، من أخذ بشبهة بأي شبهة، كل شبهة تأخذ بها تقع في المحرمات وتهلك من حيث لا تعلم. احفظ هذا المعنى. احتمال الثاني أن يراد مجموع الشبهات كمجموع، ليكون المعنى أنه صلى الله عليه وآله بصدد التحذير من ارتكاب المجموع الذي يعلم بوجود الحرام فيه، لأن الشبهات نعلم إجمالا أن بعض الموارد فيها محرمة واقعا، فالتحذير من ارتكاب المجموع، ارتكاب المجموع يؤدي إلى الوقوع في المحرم الواقع والهلاك من حيث لا تعلم. النزاع بين الأصول والأخبار في مسألة الشبهة التحريمية ليس في الشبهة بمعنى المجموع، ارتكاب كل الشبهات إن قدرت عليه قد لا يشك أحد في تحريمه باعتبار العلم بوجود الحرام فيه، وإنما النزاع في كل شبهة شبهة، كل شبهة واقع مستقلة. شرب التدن حرام أو لا ندري، هذه شبهة، يجوز الارتكاب أو يجب الاحتياط، هذا نزاع الأخبار. أكل لحم الأرنب كذلك، أكل لحم الحمار إن فرضنا الشبهة ولم يتم دلالة الأدلة على حله مع الكراهة كذلك، واقع واقع. يعني المعنى الأول يعني جنس الشبهة الصادق بكل واحدة واحدة، فكل واحدة واقع مستقلة مصداق للجنس. طيب بعد هذا نقول المراد من الحديث هو الاحتمال الأول جنس الشبه لا الثاني، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله ليس بصدد التحذير من ارتكاب مجموع الشبهات، بل بصدد بيان مفهوم ومعنى أي جنس المردد بين الحلال والحرام، هكذا يقتضي السياق، لأنه ذكر أولا قسمين حلال بين وحرام بين، ولا شك أن المراد في هذين القسمين هو الجنس. حلال بين يعني مثل شرب الماء، مثل أكل لحم الغنم، مثل شرب الخال وإلى آخره، يعني جنس الحلال الصادق بهذا وبذاك وبذلك كل على حدة، لا مجموع الحلال كمجموع، وكذلك في الحرام البين كل واقع على حدة، شرب الخمر حرام بين، أكل الخنزير حرام بين، غيبة المؤمن حرام بين، وهكذا كل واقع واقع، جنس الحرام الصادق بكل واحدة، هكذا المراد في هذين القسمين. فمقتضى هذا السياق أن يكون المراد بالثالث جنس المردد بين الحلال والحرام، هذا من جهة السياق، مضافا إلى أن حمله على إرادة التحذير من مجموع، من ترك مجموع الشبهات يستلزم خروج المورد، لأن الإمام عليه السلام استشهد بهذا الحديث، حديث تثليث النبي صلى الله عليه وآله، في مورد أو لحكم مورد واحد، مصداق واحد من حيث هو، وهو مسألة الخبر الشاذ، هناك هو عده أمرا مشكلا وأمر بطرحه، واستشهد بحديث التثليث لتطبيق الشبهات عليه. كيف ينطبق شبهات على هذا؟ من باب أنه جنس وهذا مصداقه، لا من باب أن المقصود المجموع، وإلا خرج المورد، هذا المورد ليس مجموع المحرمات، محرم واحد، ليس مجموع الشبهات، مشتبه واحد، فلا ينطبق المجموع إذا أريد على المورد المطبق عليه ويخرج المورد. إذن بالنتيجة حتما المراد بالشبهات الجنس الذي يصدق بكل واحد واحد من الموارد، على هذا الاحتمال الذي استظهرناه يكون المعنى أن من ارتكب، أذكرك المعنى قلته أولا لأن أذكرك به، يكون المعنى أن من أخذ بشبهة ولو واحدة، من أخذ بأي شبهة، من أخذ بكل شبهة شبهة، ففي كل واحدة منها وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. واضح الكلام؟ أي شبهة تأخذ بها وقعت في المحرمات وهلكت من حيث لا تعلم، لأن الجنس صادق بالواحد. هنا نقول هذا المعنى لا يمكن إرادته على الحقيقة، إذ لا ملازمة بين الأخذ بشبهة وبين الوقوع في الحرام، لأن متى تقع في الحرام؟ الشبهة فيها احتمالان، احتمال تحريم واحتمال التحليل الحل، تقع في الحرام إذا صادف احتمال الحرام الواقع، ومصادفة احتمال الحرام للواقع في شبهة تحريمية ليس دائميا بل ولا أكثريا، إن لم أقل إنه أقلي، على الأقل أقول ليس أكثريا، وقد أقول ليس كثيرا حتى في نفسه، وأقول قليل، على الأقل أقول ليس أكثريا، قد يكون بالتساوي قد يكون بأقل من التساوي، لكن مع كثرة في نفسه، في نفسه كثير وإن لم يكن بكثرة المخالفة، لكنه ليس قليلا مثلا، لا أنفي القلة، لا أريد أن أنفي القلة، لكنه ليس دائميا ولا أكثريا حتى، والملازم مبني على الدائمية، كلما أخذت بشبهة أي شبهة كانت فأنت ماذا؟ تقع في الحرام وتهلك من حيث لا تعلم، هذا لا يمكن إرادته إلا بمعنى مجازي بنحو المشارفة، بأن يكون المراد من وقع في المحرمات شارف كاد أوشك أن يقع في المحرم، فيصير معنى هكذا، من أخذ بالشبهات يعني ولو بشبهة أوشك أن يقع في المحرم وأن يهلك من حيث لا يعلم، هذا المعنى دل عليه بعض ما تقدم من أخبار ويدل عليه بعض ما يجيء. بعض ما تقدم مثل رواية النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله في الصفحة 68، لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى الشبهات حمى الله، حمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك، لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه، يعني يوشك أن يؤدي ذلك به إلى أن يقع في وسط الحمى، حيث الإشكال هناك. مما يأتي مرسلة الصدوق للصفحة 86 عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه خطب فقال كذا وكذا، والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. هو قال حلال وحرام وشبهات، الحرام المعاصي حمى الله، من حام حولها يعني ارتكب الشبهات يوشك أن يدخلها، أي المعاصي. إذن ارتكاب الشبهات لا يعني الوقوع في المحرم، يعني الإشراف والإيشاك على الوقوع فيه، واضح؟ فالتعبير بأنه من أخذ بالشبهات يعني ولو واحدة هلاك من باب المجاز بعلاقة المشارفة، شارف على الهلاك، وقع في المحرمات شارف على الوقوع في المحرمات، حينئذ يكون هذا صغرى. ما هي الصغرى؟ في ارتكاب الشبهة مشارفة على الوقوع في الحرام، حتى تقول هذه الصغرى اللي هي ارتكاب الشبهة المشتمل على المشارفة على الوقوع في الحرام محكوم بالوجوب، لابد أن يثبت عندك أيها الأخباري في رتبة سابقة كبرى تقول المشارفة على الوقوع في الحرام حتى في المورد الذي لم يسبق له علم بالحرام، كما هنا شبهة بدوية لا علم بالحرام، المشارفة على الوقوع في الحرام حتى مع عدم علم بالحرام حرام، المشارفة على الوقوع في الحرام حرام، يطبق هذه الكبرى على هذه الصغرى، ارتكاب الشبهة فيه مشارفة على الوقوع في الحرام فيحرم، هكذا تقول بوجوب الاجتناب ووجوب الاحتياط. لكن هل عندك مثل هذه الكبرى؟ المشارفة مطلقا حتى فيما لا علم فيه بالحرام حرام، هذا قالوا به في المورد الذي معه علم بالحرام، كما في موارد الشك في المكلف به، عندك علم بالتكليف وتردد بين هذا وذاك، لسه بنحو الشبهة التحريمية شبهة الموضوعية، المثال عندك تردد بين الظهر والجمعة، تردد بين هذا المائع وذاك المائع الخمر، قالوا إذا أخذت بطرف فذلك حرام، مع أنه لا تعلم أنك وقعت في الحرام الواقع، غايته أنك شارفت على الحرام الواقع، لكن هنا هذه المشارفة محرمة لأنها مشارفة في طرف علم إجمالي يجب اجتناب عن الطرفين، ها؟ أما مشارفة في مورد الشك في أصل التكليف فلا، ما في مثل هذه الكبرى العامة لمثل هذا. بناء على هذا الكلام يكون المتحصل على هذا التفسير جنس الشبهة متحقق بواحد ولا يصح أن يقال فيه أخذ بالشبهة فوقع في الحرام إلا بمعنى المشارفة، الكبرى المناسبة لهذا هكذا، كبرى الإشراف على الوقوع في الحرام تحتها موردان، مورد محرم وهو الإشراف في مورد الشك في المكلف به عندما تأخذ بأحد الأطراف، ومورد غير محرم وهو الإشراف على الوقوع في الحرام في مورد الشك في أصل التحريم، أصل التحريم لا علم به، كهنا الشبهة التحريمية، هذا ليس بحرام. لم يقولوا بأن الإشراف على الحرام من دون علم به حرام. فالمناسب ليشمل قوله من أخذ بالشبهة وقع، يعني أشرف على الوقوع في الحرام، مناسب ليشمل قوله الموردين، الإشراف في الموردين، أن يحمل على الإرشاد، إرشاد إلى التحرز من الإشراف على الحرام اللي هو في مورد حرام وهو المقرون بالعلم، وفي مورد آخر غير حرام وهو غير المقرون بالعلم، وهذا الذي نريده. واضح هذه القرينة؟ الثالثة وجود أخبار كثيرة كثيرة متعددة مستفيضة هي مساوقة لخبر التثليث الشريف من جهة ذكر الشبهة فيها والإلماح، أو حتى ربما فوق الإلماح إلى وجود التقسيم الثلاثي كما ربما يفهم من بعضها، فهي مساوقة من هذه الجهة لخبر التثليث وتشبهه، وكأن سياقها سياقه، ولكن علم فيها إرادة الاستحباب بقرائن في مواردها، فتصلح أن تجعل هي قرينة على الاستحباب في خبر التثليث اللي هو قلنا سياقه سياقها. هذه الأخبار منها خبر النعمان بن بشير اللي ذكرناه قبل قليل من الصفحة 68، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لكل ملك حمى، وحمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك، ثم قال لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع وسطه، فدعوا المشتبهات، يعني الأخذ بالمشتبهات كالرعي إلى جانب الحمى وليس هو الحمى، ويوشك بالراعي أن يقع غنمه في الحمى، لا أنه هو نفسه وقوع في الحمى، لهذا لا يدل على تحريم بل يكون مكروه الرعي هناك، يعني يستحب الاجتناب. واضح؟ هذا واحد. الخبر الثاني مرسلة الصدوق اللي قرأناها قبل قليل من صفحة 86، نفس البيان، انظر يقول حلال بين وحرام بين وشبهات، هذه فيها تثليث، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، لا نريد أن تكون أترك، يكفي أن تكون تاركة، هذا من جهة، والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها، وبهذا الشق الثاني كأنه يريد أن يقول مقلنا حلال وحرام وشبهات، قب الحلال واضح يجوز، الحرام هي المعاصي، ما معنى الارتياع حولها الشبهات، وعلل بأنه أو لا علل أخبر أنه يوشك أن يدخل المعاصي بالارتياع في الشبهات، فالارتياع في الشبهات ارتياع حول المعاصي لا في المعاصي، بنفس البيان المتقدم، مثل الراعي إلى جانب الحمى لا في الحمى. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. الثالثة هي رواية أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام، من رعى غنمه قرب الحمى، نفس الكلام، يجعل الأخذ بالشبهات كالرعي قرب الحمى، وهذا تنازعه نفسه إلى أن يرعى في الحمى ويدخل حرام ليقع في الشبهات، تنازعه نفسه إلى الاقتراب أكثر بخطوة ليقع في نفس المحرمات، كأن هذا بملاك غيري، أنه بملاك غيري بمعنى أنه يعني ليس الشبهات في نفسها فيها شيء، ولكن يخشى عليك كذا، كأن هذا لسان استحباب مثلا. الرواية الرابعة ما ورد من أن في حلال الدنيا حسابة وفي حرامها عقابة وفي الشبهات عتابة. في الحرام عقاب واضح، لكن في الشبهات لا عقاب، عتاب. ومقتضى التقسيم القاطع للشركة أن الشبهات غير المحرمات، وأن ما فيها من العتاب هو غير العقاب، وإذا كان غير العقاب فجزاكم الله خيرا، ما فيها عقاب، هذا كاف، عاتبوا ما شئتم مثلا يعني ها؟ جيد، نطأطئ الرأس ونستحي مثلا، لكن ليس عقابا كيفما كان مثلا، فهذا لسان استحباب. والرواية الأخيرة رواية فضيل الظاهر بن عياض قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من الورع من الناس؟ قال: الذي يتورع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء. من هم هؤلاء؟ يعني هؤلاء الحكام بن أمية أو بن العباس، لأن الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام وهو عاشر القومين جميعا. قل ما معنى يجتنب هؤلاء؟ يعني يجتنب العمل لهم، الأخذ من أموالهم، الجلوس إلى موائد مثلاها، كل ذلك شبهات، ولذلك فر عليه. فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه. وكيف تدل هذه على الاستحباب؟ قيل السؤال فيها عن الورع، والورع مرتبة فوق التقي اللي يجتنب الحرام ويفعل الواجب، وأدخل في هذا الورع مجتنب أو حيثية اجتناب الشبهات. ومن المعلوم أن الورع غير مطلوب بهذا المعنى من المرتبة العالية، المطلوب أصل التقوى. وما الذي زاد الورع فيه هنا ليكون مرتبة زائدة عن أصل التقوى؟ قال: يتورع عن المحارم، خب هذا لازم، هذا من التقوى، ويجتنب هؤلاء يعني الشبهات الناتجة عن مخالطة هؤلاء، ولذا قال: فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام. إذن الزيادة في هذا هي اجتناب الشبهات، وأصل التقوى لازم، الورع اللي هو مرتبة فوق أصل التقوى ليس بلازم، مستحب. ما الزيادة في الورع؟ اجتناب الشبهات. إذن اجتناب الشبهات هو المستحب اللي أوجب استحباب هذه المرتبة، وإلا لولا فالبقية هو اجتناب المحارم وهو لازم وأصل التقوى. هذا كله أخبار مناسبة ومشابهة لخبر التثليث، وفيها قراءة الاستحباب فتصلح قرينة عليه. قال: وإذا تبين لك أن المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص الإلزام الوجوب، فقد يسأل سائل: كيف يصح الاستشهاد بخبر ليس ينطبق فيه الحكم على الحكم في مورد الاستشهاد؟ لأن الشبهات حكمها ليس الوجوب، رشحان، إرشاد إلى الرشحان المشترك، مع أن المستشهد له طرح الخبر الشاذ وهو واجب، كيف ينسجم هذا مع ذاك؟ يقول: فيكفي حينئذ، هذا الجواب في مناسبة ذكر كلام النبي صلى الله عليه وآله المسوق للإرشاد والذي ليس فيه لزوم، أنه إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا، هاي الشبهات اللي في كلام النبي، لماذا؟ لهذه الحكمة تفصيا عن الوقوع في مفسدة الحرام، فكذلك طرح الخبر الشاذ واجب. واحد قد يقول ما أدري كيف هذه، كيف أن الشبهات تركها راجح يعني غير لازم، فكذلك ما نحن فيه من طرح الخبر الشاذ هو لازم؟ هذا لا يشبه ذاك، هذا رجحان هذا لزوم، ذاك عدم لزوم هذا لزوم. مثلا ونعترض على المصنف، فكذلك طرح الخبر الشاذ واجب، بس ليش واجب؟ لوجوب التحري عند تعارض الخبرين في تحصيل ما هو أبعد من الريب وأقرب من إلى الحق، وأنت مهما حصلت ربما لا تصل إلى ما هو الحق عند تعارض الخبرين. وليس هذا المطلوب أن تحصل قرينة قطعية على واحد منهما، يكفي مرجح يجعله أقرب إلى الحق. فالتفت جيدا، إذ لو قصر في هذا التحري وأخذ بالخبر الذي فيه الرايب شاذ، احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجة له، فيكون الحكم به حكما والأخذ به أخذا بغير أو من غير الطريق المنصوبة من قبل الشارع، وبهذا لهذا يجب. لكن كيف ما كان المناسبة أنه كيف ذاك يرجح الترك فيه، هذا يرجح الطرح، هذا يجب الطرح. فتأمل، قد يقال هذه ليست بمناسبة كافية، أو أن الظاهر من الخبر خلافها، لأنه قال في الشبهات من ترك نجا من المحرمات ومن أخذها وقع فيها، والإمام عليه السلام جاء بهذا ليجعل هذه الفقرة من مساوقة لقوله وأمر مشكل في تثليثه اللي هو أوجب فيه الرد إلى الله ورسوله، وطبقه على الخبر الشاذ الواجب الطرح. هذا يعني أن الشبهات واجبة الاحتياط، هذا ظاهره، ويؤيد ما ذكرنا يعني من أن النبوي ليس واردا في مقام الإلزام بترك الشبهات وإنما هو للإرشاد. سأفرض على الأقل هو ليس واردا في مقام الإلزام، إذا لم يكن للإلزام فنحن نقول هو للإرشاد. أمور أحدها عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية التي اعترف الأخباريون بعدم وجوب الاجتناب عنها، فمع العموم لهذا المناسب أن نحمله على الإرشاد ليكون في الحكمية بنحو المناسب أن لنا. شوفت، لذلك قلت يؤيد عدم الحمل على اللزوم، لا بالضرورة الحمل على الإرشاد، ولذلك يجعله مؤيدا، لأن نفي اللزوم لا يعني بالضرورة الإرشاد. واضح؟ فكيف هذا يؤيد عدم إرادة اللزوم؟ لأن إذا حمل على اللزوم يشمل الموضوعية وهم لا يقولون فيها باللزوم. تقول فالأحمل على اللزوم وأخصص بالشبهة الحكمية، يقول مع أنه أولا إخراج لأكثر الأفراد، ثانيا مناف للسياق، فإن سياق الرواية آبا عن التخصيص، ما يخرج عنه شيء، الأشياء كلها داخل تحت هذه الأقسام، إما تحت الحلال البين أو الحرام البين أو الشبهات. طيب الشبهة التحريمية الموضوعية ليست من الحرام البين بلا إشكال، وليست من الحلال البين خلافا لما يدعيه بعض الأخبارية بلحاظ ما دل فيه على الجواز، فلابد أن تدخل في الشبهات، فالحكم بالوجوب وإخراجها تخصيص الأكثر، إما هذا أو تقول لا هي قسم الرابع، هذا خلاف الحصر في الثلاثة، لأنه ظاهر في الحصر وليس الشبهة الموضوعية من الحرام البين حتما وليس من الحلال البين، فحتما تدخل في الشبهات إلا أن تكون تقول هي قسم الرابع، هذا خلاف الحصر.
فإذا سلمنا بالحصر وأدخلناه في الشبهات رجع الكلام. القول بالوجوب يعني إخراجها وتخصيص الأكثر. لا تقول لي يعني القول بالوجوب يعني إخراجها ومنافاة الحصر، لأن إخراجها لا يعني أنها قسم رابع وخارجة عن التحريمية عن الشبهة، بل هو إخراج حكمي، فهو فقط تخصيص الأكثر. هذا لو بنينا على أن الشبهة الموضوعية التحريمية ليست من الحلال البين، ولا نعبأ بما دل فيها على الجواز، إذ العبرة في كونها شبهة أو أمرا بينا هو في نفسها والنظر إلى نفسها. حكم الشبهة بالحل والإباحة بأدلة ثانوية فيها بعنوان الشبهة لا يعني أنها ليست شبهة، موضوع هذه الأدلة هو الشبهة، إذن هي شبهة وليست من الحلال البين. فلو تنزلنا وبنينا على أن بلحاظ ما فيها من أدلة حل ليست شبهة جاز مثله في التحريمية الحكمية، ولو بني على كونها من الحلال البين لأجل أدلة جواز ارتكابها قلنا بمثله في الشبهة الحكمية التحريمية، فيخرج كلاهما إلى الحلال البين عن الشبهات. فلابد أن تقول الشبهات يشمل شيء غيرهما، مثل ما يجب فيه الاجتناب احملها حينئذ على الوجوب، ما عندي مشكلة. المهم خرجت الشبهة التحريمية الحكمية إلى الحلال البين بهذه الأدلة بهذا النحو. الثاني أنه صلى الله عليه وآله وسلم رتب على ارتكاب الشبهات الوقوع في المحرمات والهلاك من حيث لا يعلم، والمراد جنس الشبهة هي الصادق بالواحدة، لأنه في مقام بيان ما تردد بين الحلال والحرام، يعني مفهوم ما يتردد، جنس ما تردد بين الحلال، كما هو بيّن قبله جنس الحلال والحرام، لا في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع، مع أنه الحمل على التحذير عن ارتكاب المجموع ينافي استشهاد الإمام، لأنه استشهد به في مورد واحد لا في ترك المجموع في ارتكاب المجموع. إذن المراد جنس الشبه، جنس الشبه يصدق بالواحد، يعني من أخذ بالشبه ولو واحدة وقع في الحرام. ومن المعلوم أن ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع في الحرام ولا بالتالي الهلاك من حيث لا يعلم، لعدم ملازمة لا يصادف دائما بل ولا أكثريا إلا على مجاز المشارفة، فيكون المراد من أخذ بالشبهة ولو الواحدة يعني وقع في المحرم، يعني أشرف وأوشك على الوقوع عليه، عبر بلفظ وقع ويراد أشرف بعلاقة المشارفة، كما يدل عليه بعض ما مضى وبعض ما يأتي من الأخبار. وإذا كان هذا هو المقصود أن هذا صغرى لما فيه مشارفة على الحرام، من أخذ بالشبهة أشرف على الحرام والهلاك، إذن حتى تستدل فيه على وجوب الاجتناب لابد أن تثبت مسبقا كبرى الإشراف على الحرام حرام تطبقه على هذا، ويكون هذه الكبرى مطلقة إشراف على الحرام حتى فيما لا علم فيه بالحرام. فالاستدلال موقوف على إثبات كبرى، وهي أن الإشراف على الوقوع في الحرام والهلاك من حيث لا يعلم أو لا يعلم، هذا الإشراف والهلاك كذلك محرم ولو من دون سبق علم به بالحرام أصلا، كما في موردنا مورد شك في أصل التكليف وأصل التحريم. عندك مثل هذه الكبرى؟ ما عندك. يعني بعبارة أخرى الاستدلال لا يكون من الحديث، الحديث يقول صغرى من ارتكب الشبهة أشرف على الحرام، روح جيب من مكان آخر كبرى تقول كله أشرف على الحرام حتى مع علم سابق بالحرام هو حرام. عندك مثل هذا؟ والحمد لله رب العالمين. شيخ علي بينك وبين الله دخل كل هذا أو لا؟